الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في ذكر بعض الفروع المبنية أو التي يدعى ابتناؤها على فكرة الترتب، وقلت نذكر فرعين. الفرع الأول مسألة الجهر والإخفات، ومسألة القصر والتمام. وقلنا بأن الشيخ النائيني، انتهينا إلى هذا، ذكر على أن حل المشكلة من ناحية فكرة الترتب باطل. فكرة الترتب ما يمكن تطبيقها. ليش؟ لوجود ثلاثة. الوجه الأول ذكرته أمس، وكان حاصله هو أن في الحقيقة، بلي أحسنتم، إن التضاد بين الجهر والإخفاء دائمي وليس اتفاقيا، وشرط تطبيق فكرة الترتب أن يكون. وأجبنا بجوابه، هذا انتهينا منه. الآن الثاني، الأمر الثاني، الوجه الثاني الذي استند إليه. الوجه الثاني إن الجهر والإخفات هما من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، وقد ذكرنا سابقا أن فكرة الترتب لا يمكن تطبيقها في مثل ذلك، فالمولى لا يمكن أن يقول اجهر في قراءتك فإن عصيت فأخفت، إنه غير ممكن باعتبار أنه مع عصيان الجهر فالإخفات يكون محققا قهرا، وبالتالي يكون طلبه من قبيل طلب تحصيل ما هو حاصل. ومن هنا يلزم في فكرة الترتب كون الضدين لهما ثالث، وفيه إن الجهر والإخفات لهما ثالث، فإن الواجب أولا هو القراءة عن جهره، والمكلف يمكنه أن يعصي من دون أن يقرأ إخفاتا، وذلك بأن يسكت، وذلك بأن يسكت، فإنه بذلك عصى الواجب الأول وهو القراءة عن جهر، ولم يتحقق منه بنحو القهر الواجب الثاني وهو القراءة عن إخفات، بل تحقق منه شيء ثالث وهو السكوت أو قراءة أذكار أخرى ليست من الحمد والسورة، إنه بهذا يتصور الشق الثالث. والأمر وجداني، فالمكلف المولى من الوجيه أن يقول له لو عصيتني ولم تقرأ جهرا فلا أقل لا تسكت في صلاتك، بل اقرأ إخفاتا، إنه عقلائي وأمر وجيه. ها ليش سلام صلي، الصلاة لا تتقوم أيها الإخوة الأعزاء، الصلاة شنو ليش ما ممكن صلي الله أكبر أو يسكت حينئذ أو شكوا بها أو يسكت وبعدين يروح للركوع وبعدين يروح للسجود، النيشة شنو كلهن جابه شنو الصلاة هي ما. ولذلك لو واحد نسى وما قرأ شنو تقول على أن صلاة ما صايرة منه، لا صايرة منه صلاة، شنو ربط صلاة صحيحة ما لها ربط. إذا كلش يجي الإشكال وين في الأركان، مو أنه في القراءة، القراءة مو فرد شيء بل مو ركن لا بأس. أحسنت هسه لا لم يقرأ، أحسنت لم يقرأ الفاتحة جهرين ولم يقرأ ماذا إخفاتا. أنا مو مهم صحيح، أنت لا تأخذ الموضوع ماذا اقرأ، لا 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 يقول له على أنه تجب على لا هتشي الحكم واقع أنا ما هكذا، تجب عليك الصلاة مع القراءة الجهرية، فإن عصيتني صار بناءك تعصي وما تقرأ جهرا يقول لا أقل تسكت اقرأ ماذا إخفات وايفر شيء وجيه بعد وفترته بهالشكل بعد بلي أنت تريد الصوغة مصاغ آخر، أنا ما لي شغل بس أنا قاعد أصوغ الكياب بهالشكل هو يكفيني أن أصوغه بهالشكل، ففكرة الترتب إذا تعقل إذا صغناها ماذا بهذا الشكل وجيه يصير. الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة الذي ذكر الشيخ النائيني إن العصيان من الجاهل أمر لا يمكن تحققه، فإنه فرع العلم، فمن علم بالحكم ولم يمتثل يصدق عليه أنه قد عصى وأما الجاهل فلا يصدق عليه العصيان. ومعه فلا يصح مخاطبة الجاهل بجملة فإن عصيت فاقرأ إخفاتا، إذا العصيان لا يمكن تحقق. قاعد تأيده يا لا؟ قاعد تأيده يا لا؟ قاعد تأيد النائيني يا لا؟ وبالتالي عصيان أنت قاعد تسلم أنه ما يصير. غافل ستسميه غافل ما أدري. أي هو قاعد يقول هو الرجال هم إيش قاعد يقول؟ يقول إن عصيت لا تأتي. فإذا وعليه فلا يمكن تطبيق فكرة الترتب في حق الجاهل المقصر ايضا هو اجي اي همات هذا الجاهل المقصر ايضا المقصر ايضا بعد ما يحتاج. وفيه انه لو سلمنا عدم صدق العصيان في حق الجاهل المقصر وأنه كالقاصر من هذه الجهة، موسى قد واحد منكم يقول شيخنا لا أكو فرق بين قاصر وبين شنو مقصر يصدق عليه، أسا هذه مو مهم نجي نتعارك عليها في الحقيقة، مو بعد علمي مو فرق شيء مهم. إنه لو سلمنا عدم صدقه شنو العصيان في حق الجاهل المقصر كما لا يصدق ماذا وأنه كالجاهل القاصر، فهذا المقدار لا يشكل مشكلة في مقابل فكرة الترتب، إذ بإمكان المولى ما أدري هاي شلون صار من الشيخ النعيني والله ما أدري، إذ بإمكان المولى أن يعوض عن شرط العصيان بشرط عدم الاشتغال بالأهم، وعليه فلا مشكلة في تطبيق فكرة الترتب من هذه الجهات الثلاث التي أشار إليها الشيخ النائيني قدس سره. نعم، من المناسب أن يشكل على فكرة الترتب بما أشرنا إليه سابقا من أن شرط تطبيق الفكرة وجود دليلين لهما إطلاق كي يقيد إطلاق الثاني بعدم الاشتغال بالأول. ومن الواضح إن مثل ذلك لا يتحقق إلا في الواجبات الاستقلالية، إذ في الواجبات الضمنية يسقط التكليف الأول ويحدث تكليف جديد، ولكنه لا يدرى هل هو بهذا الشكل أو بذلك الشكل الآخر، ومعه فلا يوجد تكليفان مستقلان كي يقيد الثاني منهما بعدم الاشتغال بالأول. هذا ولكن المحذور المذكور محذور إثباتي وليس ثبوتياً، أي إنه في عالم الإثبات لا يمكننا نحن الحكم بتحقق فكرة الترتب فعلا وأنها ثابتة بين الحكمين فعلا إلا إذا فرض وجود دليلين لهما إطلاق، ولكن هذا لا يعني أن تطبيقها مستحيل ثبوتا وواقعا. إذا لم يكن دليلان عندنا من هذا القبيل، وفي مقامنا نقول بإمكان المولى في عالم التشريع أن يكلف أولا هكذا، يجب على كل مكلف أداء الصلاة مع القراءة جهرا، فإن كان، ثم يقول في خطاب ثاني أو كتكمل للخطاب الأول، وإن لم يشتغل المكلف بالصلاة مع القراءة الجهرية فليشتغل بها مع القراءة الإخفاتية. إن ذلك أمر ممكن للمولى في عالم التشريع، وما دام ممكنا فالمشكلة المتقدمة سوف تنحل وتزول، وتلك المشكلة هي مشكلة متقدمة لا ننساها أيها الأخوة، وتلك المشكلة هي أن المكلف ما دام يجب عليه الجهر حتى مع فرض جهله باعتبار أنه وظيفته الواقعية ويستحق العقوبة على مخالفتها حسب الفرض، فكيف يؤمر بالإخفاء ويقع منه شنو صحيحا؟ إن هذه المشكلة تندفع لو أمكن أن نتصور الترتب بلحاظ عالم الواقع، ونقول لعله، ويكفينا الاحتمال بين شريطين هذا، ونقول لعله قد أصدر المولى حكما أولا، حكما اولا بلسان صلي مع القراءة الجهرية. ثم قال فإن لم تشتغل بذلك فصل مع القراءة إخفاة ولا تسكت، إنه ما دام هذا ممكنا ثبوتا فلا يعود للمشكلة المتقدمة مجال. وعليه فالمشكلة تزول بناء على إمكان الترتب واقعا في مثل المورد المذكور، على أنه قد يجاب بجواب آخر وهو أن عدم وجوب الإعادة على الجاهل ليس هو من باب صحة عمله، حتى يقال إن الصحة فرع وجود أمر بما أتى به، ولازم ذلك اجتماع شنو أمرين، وبالتالي يلزم الأمر بالضدين. ولكي نحتاج بعد هذا إلى فكرة، إلى تطبيق فكرة الترتب، كلا إن كل هذا لا حاجة إليه، بل من المحتمل أن نقول إنما أتى به الجاهل ليس بصحيح، غايته رفع المولى يده عن وجوب الإعادة لبعض النكات التي يعرفها هو. فالمسألة مسألة رفع اليد عن وجوب الإعادة، لا أن العمل صحيح، كي يأتي الشيخ كاشف الغطاء ويقول إنه يمكن توجيه الأمرين من خلال فكرة الترتب، وليرد الشيخ النائيني بأنه لا يمكن، بل المشكلة مندفعة قبل الحاجة إلى كل هذا لما أشرنا إليه. زين، هذا كله، هذا كله في الفرع الأول. إذا تذكرون قلنا نتكلم في من فرع مو زايد، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، واتضح أنه هذا الفرع الأول ما مبتنع عليه من على فكرة الترتب، يعني مو لازم إلا جيد. الفرع الثاني الوضوء من الماء المغصوب او الآنية المغصوبة، وهناك عدة صور للوضوء بالمغصوب نشير إليها ليتضح أن أي صورة تحتاج إلى فكرة الترتب وأي منها لا يحتاج إلى ذلك. الصورة الأولى أن يكون نفس الماء مغصوبا، وفي هذه الحالة يحكم ببطلان الوضوء ولا يمكن تصحيحه من خلال فكرة الترتب. إذ ما دام الماء مغصوبا فلا يمكن أن يتوجه أمر بالتوضؤ به، وإلا كان ذلك أمرا بفعل حرام، وهذا أمر غير معقول. وفكرة الترتب إنما نحتاج إليها لا لتحليل الحرام، بل للحصول على الأمر فيما هو مباح وجائز في نفسه. كالصلاة عند المزاحمة بالإزالة، فإنها ليست محرمة، غايته لا أمر بها عند المزاحمة بالإزالة. ونحاول من خلال فكرة الترتب تحصيل الأمر بها. أما إذا كانت محرمة بين شريطين، كما شنو انت قل لي، لا شوي احسن، اي صحيح بس احسن غير هذا، كما لو بنينا على ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يقتضي النهي عن ضده، اغلق الشريط، فلا يمكن تطبيق فكرة الترتب كما أشرنا إليه سابقا. هذا ذكرناه ترهما، وقلنا إنه مع النهي عن الصلاة وصيرورتها محرمة لا يمكن تعلق الأمر بها ولو بنحو الترتب. ولذلك جعلنا من أحد شرائط تطبيق فكرة الترتب عدم القول بالاقتضاء. أي بأن لا نحكم بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن هناك بعض الفروع المبنية أو التي يدعى ابتناؤها على فكرة الترتب، وذكرنا بأننا نذكر فرعين. وصلنا إلى الفرع الثاني وهو الوضوء من المغسول، وذكرنا بأن الوضوء من المغسول له عدة صور، لعله خمس صور راح أذكرها إن شاء الله تعالى، ونستعرضها لنرى أي صورة تحتاج إلى فكرة الترتب وأي صورة ما تحتاج، سيتضح إن شاء الله. الصورة الأولية أشرنا إليها أمس، وهي ماذا؟ أن يفترض أن الماء بنفسه مغسول، وأراد المكلف الوضوء به، هنا لا يمكن تطبيق فكرة الترتب لأنه بنفسه حرام ومنهي عنه، ومع النهي عنه لا يمكن توجه الأمر بالوضوء منه، توجه الأمر إليه، إذ كيف يتوجه الأمر إلى المحرم وإلى المنهي عنه؟ إن لازمه صيرورة المحرم واجبا. ولذلك ذكرنا فيما سبق أن من شرائط تطبيق فكرة الترتب ألا نبني، قلنا ألا نبني علما على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وإلا صارت الصلاة بسبب الأمر بالإزالة صارت الصلاة منهيا عنها، مع النهي عنها لا يمكن توجه الأمر إليها. جيد، فهنا الوضوء باطل ولا يمكن تصحيحه بفكرة الترتب لعدم إمكان توجه الأمر بعد فرض حرمة الشيء في نفسه. جيد، هذه الصورة الأولية أشرنا إليها. الصورة الثانية بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى، أن يكون الإناء مغصوبا من دون أن يكون الماء الموجود فيه كذلك، يعني مغصوبا. وهنا إذا توضأ المكلف برمس العضو فتارة نبني على أن رمس اليد داخل الماء الذي هو مباح يعد تصرفا في الماء دون الإناء نفسه، وبناء عليه شو تقولون هنا؟ يحكم بصحة الوضوء بلا حاجة إلى فكرة الترتب. وأما إذا بني على كون ذلك تصرفا في الإناء أيضا الذي هو مغصوب، يعني الإناء، فالمناسب الحكم بالبطلان، من دون إمكان تصحيحه بفكرة الترتب، إذ يصير الوضوء المتحقق بالرمسي محرما ومع حرمته كيف يتوجه الأمر إليه. إذن على أحد التقديرين يحكم بالصحة من دون حاجة إلى فكرة الترتب، وعلى التقدير الآخر يحكم بالبطلان من دون إمكان تصحيح ذلك بفكرة الترتب. الصورة الثالثة أن يفترض الإناء وهي سأجيب مستقلات ذني سأجيبها أفكرها حتى أوضع. أن يفترض أن الإناء مغصوب دون نفس الماء كالصورة السابقة، ولكن نفترض التوضؤ بالاغتراف او الصب ونفترض أن المكلف صبة واحدة تكفيه لمجموع مولانا شنو؟ لمجموع أعضاء الوضوء. كما إذا صبه في إناء شنو؟ آخر. وفي مثله شنو شي يصير الحكم؟ يحكم بصحة الوضوء بلا حاجة. ماكو إلا بلا حاجة إلى فكرة الترتب، إذ بعد الصب ومخالفة شنو إنه عن الغصب يصير قادرا على الوضوء فيتوجه إليه الأمر بعد ذلك دون مزاحم بالوضوء دون مزاحم. جيد صحيح. بس هو بالبداية مأمور به من هو بالبداية، فهو سأذهب لكم، فهو بداية أي قبل الصب في إناء آخر منهي عن الغصب ومأمور بمن منهي عن الغصب ومأمور بمن بالتيمم ولكنه بعد الصب وعصيان النهي اي مفروض هيك اي مع الانحصار كلامنا هنا اي يتوجه اليه الامر بالوضوء لفرض تحقق القدره. الصورة الرابعة أن يفترض تعدد الصب لكل غسلتين ولكن نفترض وجود ماء آخر مباح والمفروض أيضا أن الماء الموجود في الآنية المغصوبة مباح وفي مثله عند ماء ثاني عندي يعني بعبارة أخرى شنو إناءان هذا إناء هذا إناء هذا مباح وهذا الإناء مغصوب وفيه ماء مباح وأنا صار بنائي ماذا بابا خد روح للمباح لا أنا بنائي أتوضى بيما بهذا الماء بهذا الإناء المغصوب وبيمن بالصب صبت وصبه صبت وصبه مو أنه آخذ ماذا صبه لا صبت وصب وفي مثله ماذا يحكم بصحة الوضوء بلا حاجة إلى فكرة الترتب لأن الأمر بالوضوء ثابت بعد فرض وجود الإناء الثاني المباح فإذا توضأ بالإناء الأول الذي ماؤه مباح وقع صحيحا لأن الماء مباح حسب الفرض والأمر بالوضوء متوجه جزما لفرض وجود الإناء الثاني فصحة الوضوء لا ينبغي الإشكال فيها الصورة الخامسة الأخيرة هذه أن يفترض عدم وجود إناء آخر مباح وإنما الموجود إناء واحد الذي ماؤه مباح وهو مغصوب ويفترض أن الوضوء يتحقق بصبات متعددة كما هو المتعارف وهذه الصورة هي محل الخلاف بين الأعلام وإلا فالصور السابقة لا ينبغي أن تكون محلا للخلاف بل هي إما محكومة بالصحة جزما أو بالفساد جزما. طبيعي بعضها بالفساد جزما كالصورة الأولى مثل قلنا والثانية، أو بالصحة شنو جزما كما في الصورة الثالثة والرابعة. جيد. وقد حكم السيد الحكيم قدس سره في المستمسك الجزء 2 صفحة 159 بالصحة تمسكا بالملاك، وقال يكفينا تصحيح الوضوء بالملاك بلا حاجة إلى فكرة التراتف. إذ بعد إباحة الماء يكون الوضوء به شنو واجدا للملاك كالوضوء بسائر المياه الأخرى. وفي المقابل ذكر الشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 317 أن الوضوء في الصورة المفروضة 317 أن الوضوء في الصورة المذكورة لا يمكن تصحيحه حتى بالأمر الترتبي. إذ شرط الأمر الترتبي وجود الملاك، وإلا فمن دون الملاك لا يمكن أن يأمر المولى بالفعل ولو بنحو الأمر الترتبي. لعدم إمكان الأمر بلا ملاكين. أما لماذا لا ملاك في المقام؟ ذلك باعتبار أن موضوع وجوب الوضوء هو القدرة على الوضوء حسب ما يستفاد من الآية الكريمة. وفي المقام لا قدرة عليه لأن فعله موقوف على ارتكاب المحرم. إذ الصبة الثانية والثالثة التي يحتاج إليهما أو اللتان يحتاج إليهما الوضوء محرمتان، ومع مع عدم القدرة على الوضوء فلا ملاك فيه، ومع عدم الملاك فلا يمكن توجه الأمر حتى بنحو الترتب. هكذا ذكر قدس سره. ومن جملة من حكم بالبطلان السيد اليزدي في العروة الوثقى، في فاصل حكم الأواني، يعني في كتاب الطهارة فصل في حكم الأواني، هيك شيء أكو مسألة واحد ومسألة 14، لأن في مسألتين ذاكر في موردين، سلعله واحد إذا يبحث يطلع مورد آخر أيضا. والصحيح هو الحكم بالصحة استنادا إلى فكرة الترتب، بأن يقال لا ترجون تقولوا لي السيد حكيم شنو؟
يعني أريد مو لأجل نقص الإباحة، يعني صحة الوضوء مو مبتنية على إباحة الماء، فبالتالي فيه ملاك.
إيه فتريد تقول له ما معلوم ملاك أكو؟
إيه مو معلوم.
إيه صحيح، إيه مثل ما تقول. إيه جواب السيد الحكيم في الحقيقة أنا لم أصل فيه صدد شيء يسمونه، سواء كان بعدين أجي أقوله أنه إذا مريت شنو نحكم بوجود أمر ترتب الملاك منين لك أنت أيها السيد الحكيم علام الغيوب يعرف أن الملاك موجود أو لا، فما نقدر نحكم بالصحة على أي حساب بعدين إن شاء الله. إيه وشنو قلنا؟ تمسكا بفكرة الملاك، بفكرة الترتب، بأن يقال إنه يوجد عندنا تكليفان أحدهما بلسان لا تغصب، من خلال الصبة الأولى والثانية والثالثة، مشكلة عندنا تكليفان وخطابان، تكليفان وثانيهما الأمر بالوضوء، ولا إشكال في أن الأول هو الأهم، ومع امتثاله فلا أمر، ومع امتثاله لا أمر بالمهم أي بالوضوء، ولكن لو فرض أن المكلف عصى وصب الماء على يده فما المانع من توجه الأمر بغسل الوجه إليه آنذاك؟ فيقال له كان عليك ألا تعصي، ولكن بعد أن عصيت وصار الماء المباح في يدك فصبه على وجهك ولا ترقه على الأرض. فليش؟ فصب على وجهك أحسن، إنه شيء معقول ووجيه. وبذلك يصير المكلف مأمورا بغسل وجهه ولكن مشروطا لمن؟ بعصياني. بعصياني شنو بعصياني؟ بعصيان النهي عن الغصب والصب في اليد. اصبر الساد اصبر، اقول امر بتيمم بعد ما اكل. إن قلت إن الأمر بغسل الوجه مرتبط بالقدرة على غسل بقية الأعضاء، وإلا فالقدرة على غسل الوجه من دوني قدرة على غسل الباقي لا تكفي لإيجاب الوضوء. ولذا من كان عنده ماء يكفي للوجه فقط فلا يؤمر بمن بالوضوء. والمفروض في مقامنا أن المكلف لا يقدر على غسل بقية الأعضاء لفرض لزوم التصرف الغصبي الذي هو محرم. قلت صحيح هو الآن، أي حينما يريد أن يغسل وجهه، ليس بقادر على غسل بقية الأعضاء، ولكنه سيقدر لفرض أنه عازم على المعصية فيما بعد أيضا. والقدرة التدريجية يكفي، ولا يلزم حين غسل الوجه وجود القدرة. على غسل بقية الأعضاء بل تكفي القدرة على غسل كل عضو في وقته المقرر. ولذا لو فرض أن إنسانا عنده ما يكفي لغسل الوجه فقط، وقال له آخر إن غسلت وجهك وفرغت منه فأنا أقدم لك ما يكفيك. إيش قد بخيل هذا؟ لغسل يدك اليمنى، وإن انتهيت منها ف فأقدم لك ما يكفيك لليسرى. إنه في مثل ذلك هل يجب عليه الوضوء؟ نعم جزمان. وهذا منبه واضح على كفاية القدرة التدريجية. وهي حسب الفرض متوفرة في مقامنا. لأنه بعد غسل الوجه سيعصي من جديد. ويصب الماء ويصب المكلف الماء ويحصل ما يكفيه لغسل يده اليمنى. ثم يعصي ويصب لليسرى. وعليه فلا محذورة. في توجه الأمر إلى الشخص المذكور بغسل كل عضو معلقا إعلاما معلقا على العصيان ومخالفة النهي عن الغصب وما دام ذلك ممكنا فيحكم بالوقوع إذ يوجد عندنا دليلان مطلقان دليل حرمة الغصب ودليل وجوب الوضوء. ويدور الأمر بين تركهما رأسا وهو غير جائز وبين إعمالهما بشكل مطلق وهو غير ممكن وبين إعمال أحدهما وإسقاط الآخر رأسان وهو بلا مرجح أو لا وجه له. بعد إمكان الاحتمال الرابع وهو إعمالهما معا ولكن بعد إمكاني لاحتمال شنو الرابع وهو إعمالهما معا ولكن مع تقييد إطلاق الثاني بفرض عصيان الأول. وعليه فيحكم بصحة الوضوء لأجل فكرة الترتب وهذه ثمرة مهمة لمبحث الترتب. إذا واحد قال خابصين نفسكم سوين واقعا هاي من طبيعة ثمرات أخرى كثيرة وهذه من الثمرات مهمة. اللهم صل على محمد وآل محمد.